وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك
عن نافع.
نافع أن ابن عمر كان
كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن.
هذه من الأمور التي لم يقتدي الناس فيها بابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع الركعات بالفاتحة والسورة، في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين، وهذا خالفه فيه جماهير العلماء. المالكية والجمهور يرون أنه يكره أن يزيد المصلي في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، هذا شيء مكروه عندهم، أن يزيد المصلي في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب، وإنما بنوا ذلك على ما رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، وفي بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. فهذا هو يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كره العلماء متابعة ابن عمر رضي الله عنه على قراءة السورة في الركعات جميعا. نعم.
وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة.
وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة، يعني يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة فيتمها، ويقرأ سورة أخرى ويتمها، وأحيانا يقرأ بسورة ثالثة، وهذا جائز عند العلماء، ودليل جوازه فعل ابن عمر له وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. لكن الأفضل عندهم أن يقرأ المصلي بسورة واحدة، يعني إذا كان سيقرأ مثلا بسورتين من قصار المفصل يقرأ مكانهما سورة من الأواسط مثلا. ولماذا قال؟ لأن هذا هو الأكثر في فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ بسورة واحدة في الركعة. ومع ذلك فقد قلنا إنما فعله ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن في كل ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورتين في ركعة، وهذه السور قد علمها ابن مسعود، قال: قد علمت النظائر، وسماها نظائر لتقاربها في الطول والقصر وفي الموضوع، إما أنها يعني مواعظ أو قصص أو. وهذه النظائر لم يذكرها ابن مسعود في رواية البخاري، وإنما ذكرها في رواية ابن مسعود، في رواية أبي داود، أبو داود روى هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود، وفيه ذكر هذه النظائر، وقد نظمها أحد علمائنا بقوله: يا سائلا عن النظائر التي روى ابن مسعود لها فأنصتي، فسورة الرحمن والنجم معا. هاتان في ركعة، ماشي في الركعة الأولى الرحمن وفي الثانية النجم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في الركعة الواحدة يقرن بين الرحمن والنجم، فسورة الرحمن والنجم معا، واقتربت وحاقة فالتجمع، اقتربت اللي هي القمر والحاقة، والطور ثم الذاريات حقق، والواقعات مع نون في نسق، قال واقعات لأنه لم يتزن له أن يقول واقعة، وسال ثم النازعات في نفس، سال المعارج، وسال ثم النازعات في نفس، وسورة المطففين مع عبس، مدثر مزمل تنتظم، وهل أتى أصحابها لا أقسم، هل أتى الإنسان لا أقسم القيامة، وهل أتى أصحابها لا أقسم، وعم ثم المرسلات ألف، عم نبأ، وسورة الدخان كورت وفع، كورت واضح، ذكرها عنه أبو داود مع إسحاق وفق مصحف له جمع، وقال وفق مصحف. ما الملاحظة التي تلاحظون ولا سيما في البيت الأخير؟ وعم ثم المرسلات ألف وسورة الدخان كورت وفع. لا ماشي الترتيب، الدخان، سورة الدخان اش دخل هنا؟ هي ليست من المفصل، هي ليست من المفصل، سورة الدخان ليست من المفصل، ثم هو يجمعها مع كورت، لذلك قال وفق مصحف له جمع، وفق مصحف بن مسعود، فقد قالوا إن مصحف بن مسعود رضي الله عنه كان يخالف مصحف عثمان في أمور، ولذلك هو من ممن غل مصحف. أنتم تذكرون القصة التي ذكرنا لكم أن عثمان رضي الله عنه لما أمر بنسخ المصاحف وبعثها إلى الأمصار وإحراق ما دون ذلك من المصاحف، ووافقه الصحابة أجمعون على ذلك، لما ذهبوا إلى ابن مسعود ليأخذوا مصحفه جمع أصحابه وقال قال قد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل، فإني غال مصحفي نخبيه. وقالهم على قراءة من تأمروني أن أقرأ المصحف؟ أنتم تذكرون أنه جمعه زيد بن ثابت، قال أنا قد أخذت من في القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد له ذؤابة يلعب مع الصبيان، وتبغيني دابا نقرأ لي أنا؟ ولم يعثر على مصحف بن مسعود، لم يعثر عليه إلا قال بعض المؤرخون إلا لما مسح صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه دولة بني عبيد من مصر، فوجد مصحف بن مسعود في بعض خزائن العبيديين فأحرق وقتئذ. نعم.
ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة،
ويقرأ في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة، ولا يقرأ في الثالثة، لم يذكر أنه يقرأ في الثالثة بسورة، وهذا على المهيع عند الجمهور. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري قاضي المدينة في وقته الإمام المعروف المتوفى سنة 43 عن عدي بن ثابت الكوفي الثقة، روى له البخاري ومسلم ومالك والجماعة مع أنه شيعي، بل هو قالوا هو قاضي الشيعة وإمامهم، ولكنه ثقة، مات رحمه الله سنة 16 مئة. وهذه القضية تعود بنا إلى الحديث عن الرواية عن المبتدعة، تقدم لنا في أوائل هذه المجالس المباركة الحديث عن هذا، لما عرضت لنا لما عرض لنا الكلام على لا هذه جاءت غير عرضا داود بن الحصين، تحدثنا عن رواية داود بن الحصين وذكرنا عرضا رواية عكرمة ابن عباس عن عكرمة، ولا بأس أن نذكركم ببعض ما تقدم لطول العهد به. قلنا لكم إن المبتدع إما أن تكون بدعته مكفرة يخرج بها من الإسلام، أو غير مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة كمن نفى علم الله بالجزئيات، يقول إن الله يعلم الكليات فقط ولا يعلم الجزئيات، أو يرى تأليها علي رضي الله عنه، أو نحو ذلك من الكفر الصريح، هذه بدعة مكفرة. هذه من كانت بدعته بدعة مكفرة فأكثر العلماء يرون أن روايته تطرح ولا تقبل. وهذا ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وعزاه الآمدي إلى الأكثرين، وبعضهم قبل روايته إذا كان يرى تحريم الكذب، قالوا لأن مدار الرواية على الصدق، فإذا كان يرى تحريم الكذب قبلت روايته. وهذا ذكره الرازي في المحصول، قال والحق أن من رأى حرمة الكذب قبلت روايته. وهذا الذي ذكرت لكم يرد الإطلاق الذي أطلقه العراقي رحمه الله، لأنه قال والخلف في مبتدع ما كفر، قال اختلاف الموجود بين العلماء في مبتدع لم يكفر. مفهوم الكلام أن المبتدع الذي كفر لا خلاف فيه، والواقع أن فيه الخلاف أيضا. وأما من ابتدع بدعة غير مكفرة فالعلماء يعني اختلفوا فيه على 5 أقوال. القول الأول أن روايته ترد مطلقا، لا تقبل روايته بحال، وهذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، نسبه إليه الخطيب البغدادي ونسبه إليه الحاكم ونسبه إليه أصحابه من المالكية، أبو بكر البلقلاني وابن الحاجب والقرافي، بل قال آمدي هذا مذهب الجمهور، مذهب الأكثرين أن ترد رواية المبتدع مطلقا. قالوا لأن في قبول روايته ترويجا لبدعته فترد، لكن هذا القول استنكره ابن الصلاح وقال إنه مباعد عن الموجود في كتب المحدثين، فإنها طافحة بالرواية عن أهل البدع. إذن ما يمكنش يكون هذا قول الأكثر وقول الجمهور وقول كذا. القول الثاني تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان يرى إباحة الكذب لنصرة مذهبه، حينئذ لا تقبل. وهذا مذهب منسوب إلى الشافعي رحمه الله وإلى سفيان الثوري وإلى ابن أبي ليلى وإلى أبي يوسف القاضي، ونقل عن الشافعي رحمه الله وقوله أقبل رواية أو شهادة كل أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون إباحة الكذب لنصرة مذهبهم. والخطابية هؤلاء فرقة من غلاة الشيعة منسوبة إلى أبي الخطاب الأسدي صاحبهم هذا ورئيسهم وشيخهم. القول الثالث تقبل رواية المبتدع الذي ليس يدعو إلى بدعته، فإذا كان داعية إلى بدعته لم تقبل، وإذا لم يكن داعية قبلت روايته. وهذا ذكر ابن حبان أنه إجماع من أهل الحديث، لكن الواقع أنه لا إجماع فيه، إنما هو قول أكثرين لكن لا إجماع فيه. وقال ابن الصلاح هو أعدل الأقوال وأقربها. القول الرابع أنه تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية لبدعته إذا كان لا يرى الكذب، وهذا رجحه ابن حجر. نسيت أن أذكر لكم التعليل الذي عللوا به الامتناع عن رواية المبتدع الذي يدعو لبدعته، قالوا لأن دعوته لبدعته تزين له اختلاق الحديث. وهذا القول الواقع فيه إشكال، لأن نحن نعلم أن البخاري قد روى لعمران بن حطان، وهذا كان داعية الخوارج وشاعرهم، وهو الذي له البيتان المشهوران: يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي عرش رضوانا، يقصد بذلك عبد الرحمن بن ملجم المرادي. يعني احنا فقط نذكر، وإلا فقد تحدثنا عن ذلك بتطويل فيما تقدم في هذه المجالس. القول الخامس وهو قول ينسب إلى ابن دقيق العيد، هو أنه تقبل رواية المبتدع إذا كان يروي ما لا يروي غيره، إذا كان عنده حديث ليس عند غيره، طبعا بشرط الديانة والصدق. أما إذا كان يروي ما يرويه غيره فتطرح روايته. قالوا وإنما قبلنا روايته إذا كان يروي ما لا يرويه غيره تقديما لمصلحة حفظ السنة على مصلحة رد بدعته. وهذه الأقوال قد نظم بعدها العراقي رحمه الله، نظم الأربعة إلا قول ابن دقيق العيد، فقال والخلف في مبتدعين ما كفر، قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسبا للشافعي، إذ أقول أقبلوا من غير خطابية ما نقل. والأكثرون ورآه الأعدل، رآه من؟ ابن الصلاح. أنتم دائما إذا رأيتم العراقي يقول قال الشيخ، أو يقول قال أو رأى أو ذكر من غير نسبة إلى فاعل ظاهر، فهو ابن الصلاح. والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، ونقلا فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. قلنا لكم إن المشهور عن الإمام مالك بالنسبة للروايات عن المبتدع أشير أنه يردها مطلقا، هذا الذي يذكره عنه أصحابه، يذكره عنه القرافي، يذكره عنه ابن حاجب، يذكره عنه أبو الطيب بن أبو بكر الباقلاني. وقال القاضي عياض هو المشهور عنه من مذهبه، وهذا مشكل. يعني كيف يكون هذا وهو يروي في الموطأ عن داود بن حسين وكان يرمى برأي الخوارج، وعن عكرمة بن أبي جهل وكان يرمى برأي الخوارج، وعن عدي بن ثابت وكان قاضي الشيعة وشيخهم ومقدمهم، فكيف يقال إن الإمام مالك كان يرى رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا الموطأ لم نبلغ ثلثه، بل لم نبلغ ربعه، بل لم نبلغ خمسه، وصادفتنا الرواية عن المبتدعة. ولماذا يقولهم ذلك؟ لماذا قال؟ لأن الإمام مالك رحمه الله قال لا تأخذ العلم، لا يؤخذ العلم عن أربعة، وأحد هؤلاء الأربعة وعن صاحب هوى يدعو إلى هواه. هذه الجملة يعني تأويلها عندما ذكرت لكم من المالكية أن كل صاحب هوى يدعو إلى هواه، ولا بد كل صاحب هوى لا بد أن يدعو إلى هوى، ولذلك قال لا تأخذ عن صاحب هوى أيا كان. ولكن قد تحتمل هذه الجملة تفسيرا آخر، عن صاحب هوى، كيف هو هذا الصاحب، صاحب الهوى كيف هو يدعو إلى بدعته، فتكون هذه الجملة نعتا كاشفا، نعتا مخصصا لصاحب الهوى إذا كان يدعو إلى بدعته. وأنا أرى أن هذا هو الأوفق، وصنيع مالك رحمه الله في الموطأ وروايته عن هؤلاء الذين ذكرنا. نعم.
عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب،
البراء بن عازب الأوسي الأنصاري الصحابي المشهور الفقيه من صغار الصحابة، هو جاء أتى أحد ولكن استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورده، ويحكي أنه استصغره هو ابن عمر، استصغرا معا وردا يوم بدر، وقالوا أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أحد وقيل الخندق، وطال عمره ونفع الله به، ومات رضي الله عنه سنة 71 وقيل سنة 72. نعم.
أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. تقدم لنا العشاء مما يعني ما المستحب في العشاء؟ التوسط. البشر يقول الطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والصيت وقصر ما عدا. والتين والزيتون هذه من ايش؟ من القصار. وهذا يعني يرجع الى ما ذكرنا لكم في المجلس الماضي عن جواز تقصير ما يطول وتطويل ما يقصر. نعم.
قال مالك رحمه الله باب العمل في القراءة.
طيب نترك هذا الى مجلس اخر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.